عندها يقف الكلام، وبعين جالوت الستار تمردوا، عادوا بذل العار والموت السؤام.
الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، لازلنا بفضل الله جل وعلا في سلسلتنا الطيبة المباركة والتي هي تحت عنوان الحوادث العظام في تاريخ أمة الإسلام. وهذه الحلقة غاية يعني في الأهمية. لماذا؟ لأنها تحوي حدثا عظيما في تاريخ أمة الإسلام، ألا وإن الحدث هذا تحت عنوان الخلافة في الأندلس. وحينما نتحدث عن الخلافة الإسلامية التي أقيمت في الأندلس فلا بد وأن نتذكر صانعها، ألا وهو هذا العبقري المسمى بعبد الرحمن الداخلي بالنسبة للعرب، والملقب بصقر قريش، وهو مشهور عند الغرب أيضا بعبد الرحمن الأولي. بعبد الرحمن الأولي أسس الدولة الأموية، وجاز أن أقول أسس الخلافة الإسلامية من خلال أمره في الأندلس، وذلك في سنة 138 من الهجرة، 138 هجرية، بعد رحلة شاقة عانى فيها وكابد لمدة 6 سنوات، وهي عبارة عن محطات. أبدأ بالمحطة الأولى. قلت إن الخلافة العباسية لما مكن لها بدأت في استئصال ما تبقى من رؤوس الأمويين، واضطهدت الأمويين اضطهادا عظيما، حتى أن البطل الذي نتحدث عنه الآن جعل الأمر بمثابة منحة لا محنة بإذن الله، بمعنى أن الأمر بدأ بمذبحة كبيرة للأمويين، على إثرها قتل أخوه أمام عينيه، فر صقر قريش، فر عبد الرحمن الداخل، وهذه المحطة الأولى، يعني فر وهرب إلى إفريقيا. لما لاذ إلى إفريقيا بالفرار لم تكن إفريقيا أحسن حالا على الإطلاق مما كان فيه. لماذا؟ لأن الوالي الذي كان على إفريقيا كان يتتبع الأمويين ويقضي عليهم ويستولي على أموالهم بعد إذ كان حليفا لهم. أنا عايز نركز جدا، يبقى المحطة الأولانية إلى إفريقيا كانت أسوأ حالا مما كان فيه، بسبب أن الوالي على إفريقيا كان رجلا ظالما، وكان يتعقب الأمويين، يقوم بالقضاء عليهم أي بقتلهم فورا، ثم يستولي على ممتلكاتهم وعلى أموالهم. ولما علم بدخول عبد الرحمن الداخل إليها أخذ في محاولات عظيمة للوصول إليه من خلال الاستدراج، إلا أنه فشل في ذلك. لماذا؟ لأن عبد الرحمن الداخل قام بالفرار فورا، هو طبعا ومولاه، أي العبد أو الذي كان مواليا له، وهذا المولى كان يسمى ببدر، وكان روميا، يعني المولى الرومي هذا كان اسمه بدر، وكان وفيا جدا لسيده هذا. المهم أنه استطاع الوصول إلى إفريقيا، ثم سبقه في ذلك مولاه المسمى ببدر. ولما نزل عند أخواله من بربر طرابلس لم يكن الأمر حسنا على الإطلاق. لماذا؟ لأن الوالي تعمد أن يصل إليه وأن يقوم بقتله، ولا توجد قوة على الإطلاق لمساندته في هذا الوقت أو للحفاظ على دمه. الأمر الذي جعله ينتقل إلى المحطة الثانية، وهي الهروب من إفريقيا إلى برقة، والهروب من إفريقيا إلى برقة بعد إذ هرب إلى زناتة البربرية خوفا على حياته من هؤلاء، إلا أن أمره لم يستقر عند هذه القبيلة أيضا، قلت فاتجه إلى برقة، وكانت برقة بالنسبة إليه مكسبا عظيما جدا. استطاع أن يجمع شتات الأمويين وأن يتواصل معهم، واستطاع أن يتواصل أيضا مع الكارهين للخلافة العباسية والمناهضين لها، وهذا مكسب عظيم لهذا الرجل. ثم بعد ذلك علم أن المكائد يعني كادت أن تقترب منه، وعلم أنه لا يستطيع أيضا الوقوف في وجه هؤلاء، فانتقل إلى مرحلة أخرى ألا وهي الهروب إلى الأندلس. الهروب إلى الأندلس يعني لا أقول إنه هرب مباشرة إلى الأندلس، بل درس أحوالها ودرس أمر من فيها وتواصل مع من فيها بعد إذ مهد له مولاه كثيرا في هذه البلدة، واستطاع أن يتواصل مع الكارهين والمناهضين للخلافة العباسية، واستطاع أن يتواصل أيضا فيها مع الأمويين ومع البقية الباقية من هؤلاء، بل ظهر له فيها أناس يعني أثبتوا له فروسية وجدارة وأثبتوا له ولاء عظيما في الوقوف معه. المهم أنه لما فر إلى الأندلس استطاع أن يكسب المزيد من الأنصار، استطاع أن يكسب المزيد من الأنصار، واجتمع حوله أكثر من 3000 من الفرسان، بمعنى أنه استطاع أن يكون جيشا من 3000 مقاتل أو أكثر بقليل. المهم أنه لما اجتمع هؤلاء لديه ورأى منهم الولاء المطلق له، اتجه إلى محطة أخرى ألا وهي قرطبة. وحينما توجه إلى قرطبة ليتوجه منها إلى الأندلس، بمعنى أنه يتوجه منها إلى العاصمة أو يتوجه منها إلى الحاضرة ألا وهي الأندلس، وعلى مشارفها استعد له الوالي وجمع له جيشا، إلا أن جيش الوالي كان عبارة عن جزارين وعن عمال وعن كذا، وكانت الأسلحة غير منظمة على الإطلاق، إلا أن عبد الرحمن الداخل كان منظما جدا مع المجموعة التي معه، وكان يبلغ في هذا الوقت من العمر 26 سنة، كان عنده من العمر 26 عاما 26 سنة، إلا أنه كان فارسا وكان ذكيا وكان قويا. التقى الجيشان فانتصر عبد الرحمن الداخل انتصارا ساحقا على هذا الوالي الظالم، ثم دخل الأندلس وخطب فيها وصلى بالناس وبويع فيها، ثم بعد ذلك في 10 من ذي الحجة من 338 هجرية بعد المبايعة له بالخلافة أسس الخلافة الإسلامية من خلال دولة أموية بالأندلس، وأنشأ حضارة تحدث عنها العالم في كل بقاع الأرض بعد إذ كانت أوروبا تعيش في ظلمات الجهل. أنشأ جامعة عريقة وجعل فيها من كل الأقسام، من الفلك، من الحساب، من الرياضيات، من الكيمياء، من الفيزياء، وأتى بجميع العلماء من كافة الجنسيات ومن كافة الأعراق ومن مختلف الديانات، وترجم هذه الحضارات أي الحضارة اليونانية وغيرها إلى اللغة العربية، ثم صهرها في بوتقة واحدة وجعلها منضبطة بضوابط الإسلام، ثم أنشأ حضارة ليس لها مثيل، فكان ملوك أوروبا يتشفعون عنده ويطلبون منه أن يقبل أبناءهم في الدراسة في هذه الجامعة العريقة، وبحق أسس خلافة عظيمة ودولة أموية كبيرة في الأندلس، تحدث عنها الناس في الأقطار والأمصار، لكن كيف زالت هذا ما أتحدث عنه إن شاء الله في الحلقة القادمة إن شاء الله جل وعلا.
من يوم بدر والمشاهد كلها آيات عز عندها.